عن أبي قتادة عن الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذه القصة حاصلة في عمرة الحديبية، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي. إذا ما كان رضي الله تعالى عنه محرما، ويستدل به على أن الشخص إذا لم ينوي النسك له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. إذا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه تجاوز الميقات من غير إحرام، وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا محرمين. في قصة صيده الحمار الوحشي، صيده الحمار، هنا الحمار مفعول به منصوب للمصدر وهو صيد. إذا لو قال قائل: ما الذي نصب الحمار؟ لا يوجد فعل، نقول نصبه المصدر، والمصدر يقوم مقام الفعل بشروط ومنها الاعتماد، وهنا حصل اعتماد. صيده الحمار الوحشي، وفيه أن الحمار الوحشي صيد، وفيه جواز أكل الحمار الوحشي، وفيه إباحة الصيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصيد أو يذم الصيد ذما مطلقا، إنما ذم الاشتغال بالصيد. فلذلك صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا ومن دخل على السلاطين افتتن، ومن تتبع الصيد لها. إذن الذي ورد النهي عنه هو تتبع الصيد والاشتغال بالصيد، أما الصيد العارض فالصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يصيدون، وكذلك الصيد للحاجة أيضا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصيدون للحاجة. إذن الذي ينهى عنه هو الاشتغال بالصيد، يكون هو هم الشخص. الحمار الوحشي يخرج الحمار الأهلي فليس بصيد ويحرم أكله. قال: وهو غير محرم. وهو غير محرم أي أبو قتادة رضي الله تعالى عنه غير محرم. إذن هنا كلمة غير محرم جملة من مبتدأ وخبر، وهو مبتدأ وغير محرم خبر. إذن هنا جملة حالية، الجملة هنا جملة حالية أي تبين أنه لم يكن محرما، لأن الصيد للمحرم محرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره، أي أمره بالصيد، أو أشار إليه بشيء، أي أشار إليه بهذا الصيد وبين وعرفه به أو نحو ذلك؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. فيه أن المحرم يحرم عليه أن يأكل الصيد الذي شارك في أكله في صيده، ومن المشاركة الإعانة ولو بالإشارة أو بتناول السلاح وغير ذلك. قال: فكلوا، هنا أمر، والأمر هنا أمر إرشاد ليس أمر وجوب، لأنه ورد بعد السؤال، لأنهم أكلوا ثم حملوا ما بقي من اللحم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فكلوا، إذن هنا أمر إرشاد، ما بقي من لحمه. إذن يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصد له، كما سيمر بنا بعد قليل. إذن المحرم يحرم عليه الصيد، والصيد نوعان: صيد بر وبحر. فصيد البحر مباح مطلقا، وصيد البر محرم في حالين: في حال الإحرام وفي حال كون الصيد في الحرم، في حرم مكة والمدينة على الصحيح. قوله قول تبارك قول ربنا تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البحر مباح لنا مطلقا، وصيد البر مباح إلا في حال الإحرام. إذن أيضا هذا محظور من محظورات الإحرام، وهو صيد البر محرم في حالين: في حال الإحرام وفي حال الحرم، يعني صيد الحرم. صيد الحرم ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم،
لا يجوز الصيد، الصيد
اللي قصدك. إيه نعم، لا يجوز المحرم، يعني محظورات الإحرام الصيد.
الصيد.
إيه المحظور، من هو محظور؟ المحرم هو الصيد، إذا ليس للمحرم أن يصيد. قال: وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فردوا عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فيه الهدية حتى لو كان الشخص له قدر، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية له هديان، لا يرد المهدي فيؤثر في نفسه، ويكافئ المهدي فلا يشعر المهدي أن له منة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه أكمل هدي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد الهدية حتى لا يقع في نفس المهدى إليه شيء، وفي نفس الوقت أيضا لا يشعر المهدي أن له فضلا عليه، فلذلك يكافي، كان يقبل الهدية ويكافي عليها، ولا شك أن هذا هو أكمل الهدي. فيجمع بين أمرين: بين عدم التعرض لجرح الآخرين، وفي نفس الوقت أيضا يحفظ صلى الله عليه وسلم قدره ومكانته عند الناس، فلا يشعر بأن لأحد فضلا عليه أو منه. أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، حمارا وحشيا تقدم الكلام على الحمار الوحشي وأنه صيد، وفيه أن الصيد يملك، فإذا ملكه الشخص أصبح ملكا له، له أن يتصرف به في هدية أو بيع أو صدقة أو غير ذلك. إذا صاد الآن أصبح ملكا له. قال: وهو بالأبواء أو بودان، على طريق المدينة، قريبة من المدينة، فرده عليه. فيه رد الهدية إذا كان يحرم أخذها، سيتبين لنا الآن لماذا ردها. إذن هنا الأصل في الهدية أنها تقبل، لكنها ترد لعارض. من ذلك إذا كانت أهديت لشخص يحرم عليه أخذها، كالصيد إذا أهدي للمحرم، كما في هذا الحديث صيد أهدي للمحرم وقد صيد له، هذه فائدة، يكون الصيد قد صيد للمحرم. وكذلك الكافر المشرك ترد أيضا هديته، والمقصود هنا المشرك المحارب، المشرك المحارب ترد هديته، كما رد النبي صلى الله عليه وسلم هدية الكافر، قال: إني نهيت عن زبد المشركين، أي عن رفدهم، والمقصود بالمشركين والله أعلم أي المشركين المحاربين، لأنه قبل صلى الله عليه وسلم هدية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم. إذن أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا فائدة للمدرسين وأيضا للمدراء، أنك علم الناس الحكم الشرعي، كذلك المتدربين علم الناس الحكم الشرعي، لا أقول رد الأمر وبين لهم الحكم. فإذا علم الناس الحكم، أقول أولا هم استفادوا علما شرعيا، وفي نفس الوقت أيضا لن يقع في نفوسهم شيء إذا بينت لهم، إذا بينت لهم الحكم الشرعي. إذا طالب هدى إلى معلم هدية لكونه نعم سم، لكن يحرم أخذها، يخبره أنه يحرم عليه أن يقبل الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هدايا العمال. معلم هدى إلى مديره هدية، أو موظف هدى إلى رئيسه هدية، هنا لا يأخذها ويبين الحكم الشرعي. إذن يراعى الناس ما لم يكن الأمر محرما، فإذا كان الأمر محرما هنا لا يطلب رضا الناس بسخط الخالق تبارك وتعالى. قال فرده عليه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الحمار قد صيد له. إذن متى يحرم الصيد؟ إذا صاده الشخص، أو شارك في صيده، أو صيد إليه، أو صيد له، أو صيد له. فلذلك عثمان رضي الله تعالى أن أهدي له صيد وهو محرم، فقال لأصحابه كلوا، قالوا أنت؟ قال إنما صيد لي ولم يصد لكم، لأنه هو كان الخليفة رضي الله تعالى عنه. فلذلك قال الصائد أرادني ولم يردكم، فأنتم كلوا وأنا لن أكل. إذن يأكل الشخص الصيد ما لم يصده أو يصد له. فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إذن وقع في نفس الصعب رضي الله تعالى شيء، يعني كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم هديتي، وفيه مراعاة خواطر الأتباع. النبي صلى الله عليه وسلم الآن أراد أن يبين له الحكم الشرعي، فقال لم نرده عليك لعدم قدرك أو لقصد أن يقع في نفسك ما يقع، إنما رديناه لأننا محرمون ويحرم علينا أن نأكل الصيد الذي صيد لنا. إذن مهم حتى لو أنكر الشخص منكرا أو رد أمرا محرما، ليس معنى هذا ألا يراعي خاطر إخوانه المسلمين. إذا تنكر المنكر وترد الأمر المحرم، لكن في نفس الوقت أيضا لا تجرح الناس، لا تؤذي الناس، لا تتعرض لأذاهم. فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل ما في خاطره حينما وقع في نفسه شيء، وأخبر له سبب رد هذا الصيد. إذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هدي في كل شيء. هنا في ذات الله عز وجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يداهن، إنما قدم رضا الخالق على رضا المخلوق، وفي نفس الوقت أيضا فعل صلى الله عليه وسلم ما في وسعه لإزالة ما قد يقع في خاطر هذا الصحابي الذي أهدى له هذا الهدي. إذن كان في عبادة ربه عز وجل وأقام حكم الله عز وجل، وفي نفس الوقت أيضا لم أو حاول صلى الله عليه وسلم ألا يقع في نفس أتباعه شيء عليه بسبب هذا الأمر. قال إنا لم نرد عليك إلا أن حرم، متفق عليه. إذن هذا الحديث والذي قبل فيه أن من محظورات الإحرام الصيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه.
زاد الحديث.
نعم، هو الحديث في الحل والحرم. نعم، والحل تكون في بعض النسخ. نعم، في بعض النسخ، لكن نسخ أقول في الصحيحين في الحل والحرم. نعم
الرواية هذه
كيف؟ إيه نعم هي أيضا الرواية تصحيح فيها الحل والحرام. قال خمس من الدواب كلهن فواسق قتلن في الحل والحرام. قد يقول قال ما مناسبة هذا الحديث لباب محظورات الإحرام؟ لأن حينما تكلم عن الصيد والنهي عن أراد أن يبين أن هناك أشياء لا يمنع منها المحرم. وهنا يأتي سؤال، نحن تكلمنا قبل قليل وتناقشنا في مسألة الصيد، هنا يأتي سؤال ما هو الصيد؟ لأن هنا أشياء يجوز. على سبيل المثال شخص مثلا وهو مثلا في طريقه رأى صقر فرخ، قال لعلي أصطاد هذا الصقر وأنتفع به، هل يجوز أن يصطاده أم لا؟ نأتي لا ما هو الصيد المحرم. الصيد المحرم هو أن يكون الصيد بريا وحشيا حلال الأكل. إذن يكون الصيد بريا وحشيا حلال الأكل، إذن يكون من صيد البر. صيد البحر ماذا به؟ جائز كما تقدم قبل قليل. إذن يكون الصيد بريا. أن يكون وحشيا، فإذا لم يكن وحشيا جاز ذبحه، مثل على سبيل المثال الضأن، هل صيد الضأن؟ الماعز هل صيد؟ لا لا هذيك نعم ناتي نعم اللي هو شو
تعريف كلمة وحش؟
الوحش الذي أصله متوحش، سواء كان لا زال على أصله متوحشا أو استأنس. إذن الصيد الوحشي هو ما كان أصله وحشيا، سواء استمر على أصله أو استأنس. مثلا على سبيل المثال الغزال، الأصل أنه صيد، ربما يستأنس عند بعض الناس ويربون الغزال، ما حكمه؟ يحرم صيده، يحرم ذبحه للمحرم حتى لو استأنس، لأن الأمر راجع لي شيء إلى الأصل. مثلا الأرنب يحرم صيده، يحرم ذبحه ولو استأنس، لأن أصله ماذا به؟ وحشي. قل كذلك الطيور التي الآن معروفة عند الناس ويبحثون عنها، سواء كان ما يسمى بالقمري أو الخضري أو غيرها من الطيور المعروفة أو الحيوانات. إذن يشترط أن يكون وحشيا حتى لو استأنس، حتى لو استأنس، حتى لو استأنس، وأنه يحرم قتله. فلذا خذ الآن الحمام، حمام الحرم الأصل أنه وحشي، فلذلك يحرم الاعتداء عليه. لكن دجاجة بالحرم بالحكم يجوز أن تذبح، لأن لم يكن ليس أصلها وحشيا. إذن الأصل أن يكون وحشيا حتى ولو كان في الأصل، حتى لو استأنس ورباه الناس يبقى الأمر متعلق على الحكم وهو على أصله. إذن أن يكون بريا، أن يكون وحشية. بعض الأحيان قد يتوحش الحيوان الإنسي. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البعير الذي ند قال وأقول رماه أحد الصحابة بسهم فحبسه، قال إن لهذه الوحوش أوابد كوابد الطير، فما ند منها فاصنعوا بها كذا. إذن حتى لو كان الحيوان مثلا أصله إنسي ثم استاحش، ما الحكم؟ مباح. إذن الأمر جزاك الله خير، أصفاك الله من حفظ نبيك صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بأصل الحيوان، أن يكون وحشيا في الأصل، استأنس أو لم يستأنس، أو لو كان الأمر بالعكس الحيوان الإنسي توحش مباح. إذن هذان قيدان. الثالث أن يكون ماكول، فلذلك ذكر في هذا الحديث أشياء يجوز قتلها في الحل والحرم، يعني الشخص سواء كان حلالا أو حراما يجوز قتلها. فمثلا على سبيل المثال الكلب ليس صيدا فيجوز قتله، الأسد، الفهد، وهكذا. نعم، إذن هذه ليست مأكولة فيجوز قتلها، أما إذا كانت مأكولة فهنا يحرم قتلها كالأشياء التي ذكرت بعضها قبل قليل. إذن هذه ثلاثة أشياء تبين لنا أو ضوابط تبين لنا معنى الصيد. إذن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب. خمس هنا لنعلم أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم، ليس معنى أنه الأمر متعلق بهذه الخمس فقط، لا، ما كان مثلها أو أشد يعطى حكمها. خمس من الدواب أي تدب، سواء كانت تمشي أو تطير، كلهن فاسق. أصل الفسوق خروج الشيء عن حده، فلذلك يقال فسقت التمرة أي خرجت عن قشرها، والمقصود أن هذه الحيوانات خرجت عن أصل طبيعة الحيوانات بحيث أن تكون عندها ليس إفساد بل زيادة إفساد وأذى. قال كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل يجوز قتلهن في الحل أي خارج حدود الحرم، وأيضا داخل الحرم، وأيضا يقتلهن أيضا المحرم، إذا جاز قتلهن في الحرم جاز أن يقتلهن المحرم. الغراب معروف، طائر معروف، والحدأة والحدأة أيضا هو طائر معروف مشهور أنه يخطف بعض الأشياء ونحوه، إذن هو فيه شيء من التعدي أيضا كالغراب، والغراب أيضا مشهور أنه يتعدى ويخطف بعض الأشياء، والعقرب أيضا معروفة، والفأرة أيضا كذلك، والكلب العقور أي الذي يعتدي ويعقر يعض، إذن هذا المقصود بالعقر هو العض. إذن هذه خمس، ويقاس عليها غيرها من الأشياء التي تؤذي، مثلا الثعبان كالعقرب، الجرذي أو الجرذان أيضا هو كالفأرة، إن لم يكن فأرة فهو مثله، الذيب كالكلب العقور أو أشد، إن قلنا أنه لا يدخل في باب التسمية. إذن الأمر متعلق بأي شيء إذا كان مفسدا موذيا، بل إذا تجاوز الآدمي حده وأصبح مؤذيا واعتدى، ما الحكم؟ جاز قتله. فإذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتل الآدمي بل قتل المسلم، قال يا رسول الله أخبر أرأيت رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال أتعطي؟ قال أرأيت أن أراد أن يقتلني؟ قال قتل. قال رأيت أن قتلته؟ قاله في النار. قال إن قتلت إن قتلني قال أنت في الجنة. إذن إذا كان الآدمي وهو الآدمي بل المسلم إذا صال وتعدى جاز قتله، فغيره من باب أولى. إذن هذا الحديث فيه فائدة أنه ليس المحرم ينهى مطلقا أو في الحرم لا ينهى مطلقا عن بعض الأشياء المقتولة، عن بعض الأشياء أو ينهى مطلقا عن قتل الحيوانات مطلقا، لا، هناك بعض الحيوانات يجوز قتلها. إذا تلاحظون هنا أمر بالقتل في الحل والحرم، هناك حيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، فإذا كان نهى عن قتلها مطلقا من باب أولى ألا تقتل حال الحرم وحال الإحرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد، إذن أربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن، النمل والنحل أي النملة والنحلة والهدهد والصرد، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتلهن مطلقا فلا شك أن قتلهن حال الحرم وحال في الحرم وفي حال الإحرام من باب أولى، والله أعلم. العصفور يقول هو طائر أكبر من العصفور، يقول رأسه كبير نسبيا، والطائر يعني ملون يعني له أكثر من لون، وأهل الطيور يسألون عن ذلك. لا، لو كان يوكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتله. نعم، ما يعني نهي هذه الأشياء؟ بعضها قد يكون العلة ظاهرة أنها لا ينتفع بها، لكن النمل لماذا؟ أنا أقول لعل النمل قد مثلا ما ظنت أن الناس مثلا يخشون أن يتأذوا من فنهي عن قتله. النحل لا شك أنه نافع، الهدهد لن يوكل لحمه، والصرد لن يوكل لحمه إذا ولا يؤذي، إذن الأصل أنه لا يقتل. لكن قد تأتي إشكالية في النمل، فلذلك حينما النبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بمتاعي فأخرج كما في صحيح البخاري، فأحرق قرية النمل، فعاتبه ربه تبارك وتعالى، قال هل لنا نملة واحدة؟ يعني لماذا تحرق قرية النمل؟ هذا لأنه لم تذيك، إنما الذي أذاك نملة واحدة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، فيه جواز الحجامة، والحجامة هي شرط الجلد ومصف الدم بآلة تسمى المحجم. إذن شرط الجلد عندنا الفصد، هو قطع العرق الفصد عرضا، وعندنا الشرط هو قطع العرق طولا. إذن فيه جواز الحجامة للمحرم، وفيه جواز التطبب، والتطبب على الصحيح أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن تركه أفضل لمن قوي على ذلك ولم يؤدي إلى ترك بعض الأشياء التي إما تكون واجبة أو تكون فاضلة، بمعنى أنه لا يمنعه من خير، سواء كان هذا الخير واجبا في حقه كالنفقة أو مستحبا. إذن الأصل في الطب أنه تجري فيه، أي العلاج تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن الأفضل تركه إذا لم يؤدي إلى ترك واجب أو الانقطاع عن أشياء فاضلة. احتجم، وفيه أن التطبب لا ينافي التوكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين ومع ذلك احتجم، بل هو من التوكل لأنه داخل في باب بذل الأسباب. احتجم وهو محرم، إذن كلمة وهو محرم، الواو هنا واو الحال، هو مبتدأ ومحرم خبر، إذن هنا جملة حالية، أي احتجم حالة كونه محرما. فيه جواز الحجامة للمحرم. مناسبة ذكر الحديث والله أعلم هنا في هذا الباب جواز، لأن الحجامة إذا كانت في الرأس، إذا مناسبة الحديث جواز أخذ الشعر اليسير للحجامة للمحرم. نحن يا أبي عبد الكريم نتكلم عن الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. هذه الرواية التي ذكرها ليس فيها ذكر ما يمطن الحجامة، لكن في إحدى روايات البخاري في رأسه، في إحدى روايات البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه، فإذا احتجم صلى الله عليه وسلم في رأسه لابد أن يأخذ بعض الشعر، إذا لابد أن يحلق بعض الشعر لأجل المحجم، كما هو معلوم أن المحجم لا يمكن أن يمسك الجلد إلا إذا كان أزيل الشعر. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فدى لأجل الحلق اليسير، ولو فدى صلى الله عليه وسلم لنقل إلينا لأن هذا دين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من الذكر القرآن السنة، على أني أتيت العلم، على أني أتيت القرآن ومثله معه أي السنة. إذن لما ينقل النبي صلى الله عليه وسلم فدى دل على أنه يجوز للشخص أن يأخذ شعرا يسيرا للحاجة ولا تجب عليه فدية. إذا احتاج الشخص لحجامة، أو بعض الأحيان مثلا قد مثلا تصيبه شجة في رأسه، يذهب إلى المستشفى يقول لا بد من خياطة هذه الشجة، إذا أرادوا أن يخلطوها لا بد أن يشيلوا بعض الشعر، هنا لا بأس. إذن على الصحيح أن من حلق شعرات يسيرات للحاجة أن هذا جائز إذا كان محرما ولا يجب عليه فدية. سم نعم ذكر على صوتك سم اي عندنا الان الشرط هو شق العرق طولا الشرط شق العرق طولا الفصد عرضا يكون. إذن هذا الحديث فيه جواز الحجامة، وفيه على الصحيح أن من أخذ شعرات يسيرات للحاجة جائز. إذن هنا يأتي سؤال، ما هو القدر الذي تجب فيه الفدية إذا حلق رأسه؟ القدر هو ما يحصل به الترفه. الترفه كما سمر بنا في حديث كعب بن عجرة هو الذي تجب فيها الفدية. أما الشيء اليسير فلا يخلو الشخص من حالين، أن يكون محتاجا فليس عليه إثم، وإن كان غير محتاج فليس عليه فدية لكنه آثم. مثل شخص يعلم أنه محرم بدأ يعبث مثلا في شعره ويأخذ من شعر رأسه مثلا وهو يعلم، ما الحكم هنا؟ نقول آثم لكن لا تجب عليك. لو أخذ شعرتين أو خمس أو عشر أو عشرين نقول هذا الفعل محرم لكن لا يجب عليك فدية على الصحيح. القدر الذي تجب فيه الفدية في حلق الشعر هو حصول الترفه. اي نعم الترفه، يعني ترفه بهذا الحلق وانتفع به. النبي صلى الله عليه وسلم هنا احتجام، ما اراد الترفه بالحلق، انما هو فقط اراد ان يزيل مكان المحجم. هذه محل خلاف بين العلم، وأهل العلم يقيسونها. بعض العلم كابن حزم رحمه الله تعالى يرى أن الأمر متعلق بشعر الرأس فقط، بلى بس هم يلحقون عليها. خذ على سبيل المثال تقليم الأظافر لم يرد فيها نص، ومع ذلك بعض العلم ينقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره. يستدل المثل يقضوا تفتهم، قالوا من قضاء التفت أخذ الشعر والأظافر، وإن كان الصواب أن المسألة ليس فيها إجماع، يعني بعضهم ينقل الإجماع والصواب ليس في الإجماع، يعني الخلاف موجود، حتى موجود عند الإمام أو في مذهب الحنابلة في رواية عنهم، أيضا عند ابن حزم. فأقول يعني الشاهد من الكلام أنهم يقيسونها من يجعلون من باب القياس فقط. الله أعلم. إن فعل ذلك من باب الاحتياط الحسن، أقول إن فعل من باب الاحتياط الحسن سم إيه نعم من باب الاحتياط الحسن. نعم الأصل، يعني إذا شككنا قاعدة مرت بنا وتناقشنا فيها أكثر من مرة، إذا شككنا هل هذا الأمر يجب أو لا يجب، الأصل عدم الوجوب، هذا الأصل إلا بدليل. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حميت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. وعن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كان في حال تعب والله أعلم ومرض، ولعل هذا هو السبب والله أعلم في كون القمل يتناثر عليه وكثر، لأن غالبا أن وجود القمل بسبب قلة الاغتسال، فلعله لمرضه رضي الله تعالى عنه لا يتمكن من الاغتسال، فلذلك زاد عنده القمل. والقمل يتناثر على وجهه، يعني من نعم الله عز وجل علينا في مثل هذا الزمن أن القمل الآن نادر، قد يوجد في بعض الأماكن لكنه في جملة والحمد قليل نادر. والقمل يتناثر على وجهي، إذا القمل كثير. فقال: ما كنت أرى، يعني الوجع بلغ بك ما أرى. أرى يعني ما كنت أظن، إذا الأولى أرى، ما كنت أرى يعني ما كنت أظن أن الوجع بك بلغ ما أرى. أرى الآن بعيني، إذا أرى الأولى تكون تدخل في باب الظن، وإن كانت هي العلمية لكن مقصود بها الظن والله أعلم. أرى هنا أي أرى بعيني، إذا تكون رأى البصرية. ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. تجد شاه؟ قلت: لا. تجد شاه أي فدية. قلت: لا. قال: فصم. وهنا قوله تجد شاه ليس على سبيل الترتيب، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن فدية الأذى هي على شيء؟ على التخيير وليست على الترتيب. قال: تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام. فصم 3 أيام. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلى هذا له أن يصومها في أي مكان وفي أي وقت، أو هنا أو للتخيير، أو أطعم 6 مساكين، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. لكن لنعلم أن المقصود بنصف الصاع هنا هو تمر، كما في بعض روايات مسلم: لكل مسكين نصف صاع من تمر. إذن على هذا البر ماذا يكون؟ البر ربع صاع اللي هو مد. إذن القاعدة التي مرت بنا لا تنخرم، أن البر على النصف من بقية الأصناف المذكورة، سواء في باب الكفارات أو في باب صدقة الفطر. لكل مسكين نصف صاع. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه حلق شعر رأسه لأجل القمل، ولو أن شخصا أتاه مثلا كبش جبل وأراد أن ينطحه فقتله، عليه فدية؟ ليس عليه فدية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية. سبق أن تناقشنا في هذه القاعدة أو الضابط الفقهي، ما الفرق بينهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأي شيء؟ بفدية مع الحلق لأجل القمل. لكن على سبيل المثال لو أن شخص مثلا وهو محرم في سيارته انتشر الجراد مثلا في الطريق ولا يستطيع أن يمشي إلا بيعطل الجراد ويفك الجراد، ليس عليه فدية. ما الفرق بينهما؟
أول موضوع
نعم.
كان هنا فدية تكميل
لا ليس لك لا لعل يذكركم بضابط مر بنا بقواعد الشيخ رحمه الله تعالى لكن نسينا قواعد الشيخ محمد. عندنا مر بنا ضابطان لا الله يبارك فيك أقول ما أقول يضم ما الضمان أو ما أتلفه لدفع أذاه أذاه لدفع أذاه به ضمنه ما أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وما أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه. تذكرون الضابط ها ما أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وما أتلفه لدفع أذاه به لم يضمنه ما أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وما أتلفه لدفع أذاه له ضمنه وما أتلفه لدفع أذاه له ضمنه. الفرق نعم هنا
الأول
نعم
دفعه لأنه أذاه
مباشرة إذا أذاه له إذن أصبح هدر فليس فيه ضمان ولا فدية. نعم
لكن هذا أتلف شعره
نعم
الشعر ما يؤذيه
أحسنت القمل أحسنت. إذن من الذي آذى هل الشعر إذن ما أذى لو الشعر آذى هنا يجوز لكن الآن الذي آذى هو القمل. مثل شخص على سبيل المثال شعر بشيء من البرد لبس ملابسه هنا عليه فدية لأنه دفع أذاه بأي شيء بالملابس. فهنا شخص على سبيل المثال راكب في مثلا في سيارة ثم سقطت عليه شنطة فأراد أن يدفعها عنه فسقطت فتلفت لا يضمنها لكنه أقول قال هل كان ضيق أخذ الشنطة ورماه ما الحكم يضمن لأنه دفع أقول هنا لدفع أذى
لا
لا بها بالشنطة لدفع أذى بها. إذن هذا هو الفرق بين قاعدة من أتلف شيئا لدفع أذى به ضمنه ومن أتفى ومن أتلف شيئا لدفع أذى له لم يضمنه. نعم طيب الآن على سبيل المثال شخص جائع فوجد شاة فأكلها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن لأنه دفع أذاه وهو الجوع بأكل الشاة. شخص أتته شاة أرادت أن تنطحها فدفعها فماتت يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لدفع أذاه لا ليس به لها هي التي أذت فدفع أذاها أذاها هي نعم هي الآن الكبش أو الشاة هي التي أذت. مثلا أتي بمثال شخص مثلا في باخرة الآن السفينة يخشون من الغرق فأخذ مثلا بعض مثلا لم تعور معها وهنا يضمن لكن لو أن المتاع سقط عليه ثم دفعه فرماه ما يضمن وهكذا. إذن هو هذا هو الضابط بين أو هذا الفرق بين هذين الضابطين.
عندنا هذا
نعم
هذا في نفس المهاجر
اي نعم
وهذا
اي نعم
لكن
تتبع هذا اي نعم
لكن
تتبع هذا لجارك الذي
اعتدى عليك
نعم
معرفة.
فهو هدر لا ضمان فيه نعم. حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه جعله الفقهاء أصلا في باب الفدية. الفدية وردت في أي شيء؟ وردت في الشعر في حلق شعر الرأس. وردت أيضا في أي شيء؟ في قتل الصيد. وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجماع. وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجماع. فالفقهاء يلحقون بقية محظورة الإحرام بأي شيء؟ بكفارة الأذى، فيجعلونها من باب كفارات الأذى. يعني على سبيل المثال، شخص مثلا غطى رأسه، لم يرد في ذلك نص، لكن الفقهاء يقيسون على كفارات الأذى. شخص على سبيل المثال تطيب، لم يرد في ذلك نص، لكنهم يقيسون على كفارات الأذى. وهكذا لا، الصيد له معروف، أقول الصيد إما مثل أو القيمة، أو القيمة هو طعام مساكين، أو صيام بعدد المساكين اللي يطعمهم. هذا بالنسبة له. نعم، الصيد ورد فيه نص، فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من أهلكم بريد واحد منكم، قال أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن هذا بالنسبة للصيد وكفارة الأذى ورد فيها الدليل. لكن ما عداها كما مر بنا أمس أن الخطبة في خطبة المحرم ونكاح المحرم ليس فيها كفارة. إذن تبقى بقية ما عدا الجماع على أنها مقيسة على كفارة الأذى. وهذا يذكرنا الآن، انتهينا الآن من محظورات الإحرام. هذا يذكرنا بمسألتين، مسألة متى تجب الكفارة، ومسألة تعداد محظورات الإحرام، لأنها مرت بنا. من شروط الكفارة التعمد، أن يكون متعمدا، فذلك ربنا عز وجل نص على ذلك، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. مفهوم الآية أنه إذا كان قتله غير متعمد ليس كفارة. إذا ما فائدة ذكر التعمد والله أعلم، إلا لبيان أن الأمر خاص بالتعمد. إذا يشترط أن يكون عامدا في هذه الكفارة، يشترط أن يكون عامدا. أيضا يشترط أن يكون عالما، عالما بالحكم الشرعي، وعالما أيضا بالحال. عالما بالحكم الشرعي، فلو كان جاهلا لا يجب عليه. شخص على سبيل المثال تطيب، قال ما كنت أظن أن الطيب محظورات الإحرام، قد هذا يحصل، يقول ليس عليك. بل شخص حلق شعر رأسه جاهلا، يقول أظن أن الحلق جائز، ما الحكم؟ لا عليه شيء. بعض الأحيان هذا يحصل، يكون قارنا حينما يطوف ويسعى يقصر وهو جاهل بالحكم. هنا أنا أقول ليس عليك شيء، لأن من شروطه أن يكون عالما، سواء كان عالما بالحكم أو عالما بالحال. أيضا أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا. ذكرت نعم الاختيار، أحسنت، أن يكون أيضا مختارا. فإن كان من غير اختياره فليس عليه شيء، كلو أكره مثلا على محظور من محظورات الإحرام. نعم، لا، هذه راجع المسألة الأخرى، لكن الكلام يعني عموما، يعني متى يؤاخذ الشخص بعمله تجب عليه الكفارة، وهذا المتعلق فيه إما تجب على الكفارة أو تفسد عبادته، أو تفسد عبادته كالصيام مثلا والصلاة، لا بد أن يكون عالما عامدا مختارا. لا، مر بنا قاعدة في الصبيان، قاعدة التي تتعلق بالصبيان، ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، لأن الأمر ليس عليه، على وليه. لكن لو فعل أصبنا ليس عليه كفارة. ذكرناها أمس للإخوان أنها لا بأس فيها إن شاء الله ما لم تكن هي طيب، مثلا كان مثلا تكون مثلا الصابون مثلا بريح دهن العود أو مثلا بريح البخور، إذا غسل الشخص بقيت رائحة الطيب فيه. لكن النكهات أو مثلا عسل يكون برائحة الوردة ونحو ذلك جائز إن شاء الله. نأتي إلى محظورات الإحرام. مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه تغطية الرأس، إذن هذا محظور تغطية الرأس. والمحظور الثاني اللي يعبر عنه الفقهاء لبس المخيط، ولو عبر بلبس ما فصل على البدن بالنسبة للرجل كان أولى. إذن لبس ما فصل على قدر البدن بالنسبة للرجل. أما المرأة فقد مر بنا أن يحرم عليه فقط النقاب والقفاز، قفاز اليدين حتى لو كان مغطيته، لكن لها أن تقلبه. متى أحرمت وليس معها إلا نقاب يقال اقلبيه، يعني تجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، بمعنى أن الفتحة تكون أسفل ليست مقابل العينين. يعني ليس من شرط النقاب أنها تكشف ولا لم تكشف. ما في مهم لازم تربطه بهذا تربطه شيء، المهم لها أن تقلبه. هذا يحصل بعض الأحيان، تستفتي بعض النساء تقول أنا محرمة أو سأحرم الآن ولا عندي شيء، تقول أمر سهل، أقلب النقاب اجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل.
على جزء من الجسد
سم؟
لو كان على جزء من الجسد
اللي هو
لمس الإحرام
إذا كان مفصل لأجل هذا يحرم، لكن لو كان لعارض كانت تكون مثل ربطة
شيء
إيه. هذه مسألة أخرى وهي مسألة ما يسمى بإحرام التنورة. معروف أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يفتي به اللي هو النقبة أو ما يسمى بالتنورة، أي نعم، أو الوزرة. فالشيخ رحمه الله تعالى يفتي بجوازه. نعم كيف؟ لا لا يدخل إن شاء الله. أنا لا ألبسه ولم ألبس، لكني لا أنكر من يلبسه. سم؟ ما أنا بلبسه أي نعم، لم ألبسه البتة أي نعم.
ليش؟ يعني
نعم؟
هي
الأول احتاج. إيه؟ أقول لا شك، هو أقول مسائل الخلاف، لكن لا نحرم على الناس أمرا لم يتبين التبين الحرمة ظاهرة. كما سبق قبل قليل، إذا وقع أقول إشكال، هل هو حلال أو حرام؟ الأصل أنت في خاصة نفسك احمل نفسك على العزيمة، في خاصة نفسك، هذا أمر مهم يعني طالب العلم، في نفسك احمل نفسك على العزيمة، لكن مع الناس حتى مع أولادك احملهم على الرخصة، لا تلزم بأمر هم لا يريدونه، لكن أنت بحيث ما تدخل، لأن بعض الأحيان سبحان الشيطان يدخل على طالب العلم تجده يحاول يبحث التراخيص لأجل أن يترخص هو. فلا، في باب في نفسك لا احملها عزيمة امنعها، أما في باب الناس فلا، الناس لا تحرم عليهم أمرا لم يحرمه الله عز وجل، لم يتبين لك الحرمة، لا تمنعهم، هذا هو الواجب. إذا نرجع إلى محظورات الإحرام، ما الذي مر بنا؟ تغطية الرأس ولبس المخيط أو ما فصل على قدر البدن. الآن الكلام أيضا لبس الخفين في حديث أيضا ابن عمر، إيه نعم مر بنا، أنا ما أذكر التفصيل في هذه المسألة لأن مر بنا الكلام عليها. أيضا الصيد، حلق شعر الرأس في حديث كعب رضي الله تعالى عنه، هذه كم الآن؟ خمسة. كما قلت لكم بعض العلم يلحق أخذ الأظافر، قص، إيه نعم، لا قص الأظافر. قص الأظافر يجعلها من المحظورات. وأشرت قبل قليل هذه المسألة. أيضا مر بنا حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في أول النكاح والإنكاح والخطبة بالنسبة للمحرم، أيضا هذه من المحظورات. أيضا الطيب، المرأة أيضا النقاب ولبس القفازين الجماع، وهو أشدها. نعم، إذن الجماع ويترتب عليه كما مر بنا أكثر من مرة فساد الحج إذا كان قبل الوقوف بعرفة بالإجماع، وبعد عرفة أيضا الصواب على فساد الحج والمضي فيه ووجوب القضاء وبدنه هي كفارته كما حكم بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه.